بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الحافظ حجر رحمه الله وإياه في باب الديات، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ و20 بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو صح من المرفوع. يعني هذا فيه يعني خلاف من العلم في الدية، والجمهور على الأخذ بهذا الحديث فيما يتعلق بأسنان الإبل في الدية، والحديث فيه ضعف، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله له شواهد يتقوى بها، وعليه العمل عند أهل العلم أن الدية مقسمة إلى هذه الأقسام الخمسة: 20 بنت مخاض وهي ما لها سنة، و20 بنت لبون ما لها سنتان، و20 حقة لها 3 سنوات، و20 جذعة لها 4 سنوات، و20 بني لبون. والدارقطني رحمه رجح رواية بني لبون على بني مخاض، وهذا شك أنه يعني سن معتدل تنويع، وكلها دون الإجزاء في الهدي والأضحية، فإن لا يجزي من الإبل إلا الثني وهو ما له 5 سنين، كل هذه دون الخمس، فلا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية. وهذا من باب التخفيف، أنه لا يجب عليه 100 من الإبل الكبار، لأنما تكون من الصغار دون الإجزاء، وهي مقسمة إلى هذه الأقسام، يعني يكون فيه مراعاة لمن وجبت عليه الدية، أن 100 لو كانت كبارا يكون ثمنها كثيرا، لكن هذا فيه نوع تخفيف منوعة من بني مخاض، بنات مخاض، بنات لبون، حقاق، جذعات، 20 بني لبون، لتخف على من وجبت عليه. في حديث آخر أنها 30 بنت لبون و30 بنت مخاض 30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون. هذا حديث السنن أصح من هذا، لكن قال بعض العلماء ولم يقل به أحد من أهل العلم، لكن قال الشوكاني رحمه الله إذا صح الحديث فلا يعله عدم العمل به إذا ثبت سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ما دام أن الحديث صحيح فنقول من وجب الحديث فهو مخير، لو جاء بهذه الأسنان فإنه يجب على صاحب الحق القبول. نعيد مرة ثانية: 30 بنت مخاض هذه الدية الثانية غير هذه، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون. وقل لو جاء بهذه الأسنان فإنه يجب على من له الحق القبول، وهي متقاربة، لكن ما فيه جذعات في هذا الحديث، ليس فيه جذعة في 30 بنت لبون و30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة، وليس فيه جذعة، و10 بني لبون. فنقول ما دام صح الحديث فيجب العمل به، لو جاء بهذه الأسنان يجب قبولها. وأخرج أبو داود الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه ما رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. كيف الجمع بين الحديثين؟ هذا يقول الدية 30 حقة 30 جذعة و40 خلفة، هذه أشهد، 30 حقة، ما في بنت مخاض ولا بنت لبون، 30 حقة، 30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. هذا لا شك أن أسنان عالية وقيمته أكثر بكثير من السابقة. كيف الجمع بين هذا الحديث الذي قبله؟ نقول هذه دية إيش؟ دية العمد وشبه العمد. وإن جاء في بعض الروايات، هذه الرواية مطلقة، لكن جاء التقييد في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. إذا بين هذا الحديث ما أجمل في هذا الحديث، أنها دية العمد، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي أي دية العمد. إذا عفى أصحاب الدم عن القصاص فإنهم ينتقلون إلى دية العمد، وهي دية مغلظة. كذلك شبه العمد جاء أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شبه العمد مغلظ كالعمد، ولا يقتل صاحبه إلى آخر الحديث. دية شبه العمد مغلظ كالعمد، كالعمد يعني دية شبه العمد مثل دية العمد. وهل تحملها العاقلة؟ هذا محل الخلاف بين العلماء، منهم من يقول تحملها العاقلة أي شبه العمد، أما العمد ما تحمل العاقلة، يعني الخطأ على العاقلة والعمد على القاتل، هذه ما في أشكال. الخلاف في شبه العمد، من العلماء يقول تحمل العاقلة، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرتين التي قتلت إحداهما الأخرى بحجر، فقضى أن ديتها على عاقلتها، قضى بدية المرأة على عاقلتها. هذا عند جمهور العلماء أنه في قتل إيش؟ شبه العمد، أن ضربتها بحجر أو بعمود، حملوا على عمود صغير. وتقدم الكلام في هذا الحديث، والذين لا يرون أنها على العاقلة يقولون هذا الحديث في قتل العمد. وقد جاء عند النسائي كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بإيش؟ بالقصاص، قضى بالقصاص، لكنهم اصطلحوا على الدية وحملتها العاقلة باختيارهم. والعاقلة إذا شاءوا أن يحملوا دية العمد فلا حرج، هذا تبرع، وهذا قد يحصل بعض الأحيان. إذا قتل شخص متعمدا واصطلحوا على الدية، اجتمعت الأسرة والأقارب ودفعوا هذه الدية، فهذا إذن يقول ليس بدليل، لأنه في العمد. وحمل العاقلة هذا لما تبرعوا بها وطلبوا الصلح فتبرع بها، فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. ويقول ليس هناك دليل على أن العاقلة تحمل شبه العمد، لأن الجاني قصد الجناية، فحمل الدية عنه تشيع له على فعل هذه الجناية مرة أخرى. أما الخطأ فإنه معذور، لم يقصد الجناية أصلا فهو معذور، فالعاقلة تحمل عنه. على كل حال المسألة، خلاف المسألة قوي في ما يتعلق بشبه العمد، هل تحمل العاقلة أم لا، خلاف فيها قوي. الجمهور على أن العاقلة تحمل شبه العمد، لأنهم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حملوه على شبه العمد في قتل المرأة الأخرى. تقريبا كانت 100,000 ضرفوا إلى كم، 300، ضرفوا إلى 300,000، إلى أن أسنان الإبل، قيام الإبل ارتفعت. عمر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبد الله بن عمرو يقول، كان يقدر على قيام الإبل، فإذا زادت، إذا هاجت، إذا أو إذا غلت زاد فيها، وإذا هاجت رخصا نقص منها. وبلغت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين 400 دينار إلى 800 دينار. فلا شك أن الدنانير والدراهم تقدير، حديث صريح، كان يقدرها على أقيام الإبل، فإذا غلت رفعها وإذا هاجت رخصا وضع منها، وبلغت ما من 400 إلى 800 دينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الدراهم والدنانير تقدير. الأصول هي الإبل والأصل الأول، وكذلك البقر على أهل البقر والغنم على أهل الغنم، أن هذا في حديث صحيح. وأما الدراهم والدنانير فهي تقدير على حسب قيام الإبل. وأحمد لو تفتح الميكروفون فيه الدرس تنزل شوي نزله شيء بسيط. نعم الفاشات البقر 200 بقرة والغنم 2000 شاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه وأخرجه أحمد. ما معنى أعتى؟ العتو هذا فسر بتفسيرين: بالتجبر والطغيان، هذا معنى العتو، فسر بالطغيان وفسر بالتجبر، يعني أجرأ الناس على حدود الله بسبب طغيانه وتكبره هؤلاء 3: من قتل في حرم الله، يدل على عظم إثم القتل في الحرم. وما المراد بالحرم؟ هل المراد بحرم مكة أو المراد بحرم المدينة؟ هذا فيه أقوال، لكن الأقرب أنه يشمل من قتل في حرم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فحال المدينة حرم، في الحديث الآخر: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حرم مدينة حرم عظيم، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة. إذن حرم الله، في حرم الله يشمل مكة والمدينة. إذن لا شك أن هذا يدل على شدة الإثم في الحرم، وأن السيئة تعظم، السيئة لا تتضاعف ولكنها تعظم، تعظم في الحرم، تعظم في الزمان الفاضل كرمضان، تعظم في المكان الفاضل، وتعظم لصفات معينة مثل شيم طنزان وعائل مستكبر، وثلاثة يكلم وعائل مستكبر، من هو الثالث؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ويزكيهم عذاب أليم، لا غير الله، لا الشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل بأول المنان. المهم أنه يعني تعظم في الشيم الزاني ومن والعائل المستكبر، فالكبر من الفقير أعظم، والكبر والزنا من الشيخ أعظم. وذلك شوف الحد: المحصن يرجم ولا غير المحصن يجلد، مع أن الفعلة واحدة. والزنا بامرأة الجار أعظم، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله، لمال الجار من حق، ولأن الزنا بامرأة الجار يسهل في الغالب لأنه يعرف متى يذهب متى يأتي. فلا شك يعني أن المعصية تعظم لعدة أسباب. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد النية يأثم عليه الإنسان في الحرم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يرد فيه، اختلف العلماء في الضمير هل يعود فيه إلى يرد، من يرد فيه، أو يعود إلى إلحاد، على قولين. كيف يكون المعنى على القولين إذا قلنا أن فيه تعود إلى الإلحاد أو الإرادة أولا؟ ومن يرد فيه إذا قلنا فيه الضمير يعود إلى الإرادة، ومن يرد فيه يعني يكون المعنى إذا نوى وهو داخل الحرم، ومن يرد فيه النية وجدت داخل الحرم. وإذا حملنا المعنى الثاني ومن يرد فيه بإلحاد، إذا قلنا فيه يعود إلى الإلحاد أنه يأثم ولو نوى وهو خارج الحرم، إنسان خارج الحرم نوى أن يفعل معصية في الحرم فإنه يأثم. واضح الفرق؟ إذن في قوله كلهم صحيح، من نوى وهو داخل الحرم أثم، ومن نوى أن يفعل المعصية في الحرم ولو كان خارج الحرم فإنه أيضا يأثم تعظيما لحرم الله تبارك وتعالى. وهذه النية غير العزم، لأن العزم يأثم عليه الإنسان في كل مكان، إذا عزم على السيئة ومنعه العجز هذا يأثم على كل حال، مثل قصة الأربعة، الرجل قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فوزرهما سواء، لأن الثالث له أتي مالا ولم يؤت علما فهو لا يصل به رحما ولا يعلم الله فيه حقا، الرابع قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته وزرهما سواء. هذا عزم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال يا رسول هذا القاتل، فما مال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، وفي رواية أراد قتل صاحبه، عزم وفعل ما يستطيع ثم عجز، هذا يأثم على كله، لكن النية التي لم تصل للعزم، وخلاف الهم، الهم معفو عنه حتى في الحرم، لأن الهم خارج عن الإرادة، الله سبحانه وتعالى عفى عنه، إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فعندنا هم وعندنا نية وعندنا عزم، الهم معفون عنه لأنه خطرات ترد على القلب لا يملكها الإنسان، والنية دون العزم، سنوى لكنه لو قيل له ستنفذ قال والله يعني إذا جاء الوقت أشوف، يعني ما عزم تماما لكن هي موجودة، هذه يأثم بها في الحرم أو إذا أراد أن يوقع في الحرم ولو كان خارج الحرم، ولا يأثم في غير الحرم، لأن هذه ما زالت فيها نوع تردد لم تصل إلى العزم. والعزم يأثم على كل حال، والعزم لابد فيه من تنفيذ، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال إذا عزم العبد على فعل شيء عزما جازما لابد أن يوجد تنفيذ ولو بحركة لسان أو بحركة بدن أو بأي شيء، أدنى شيء، يتكلم، يتحرك، يفعل شيئا، يخبر شخصا، لابد من وجود فعل ولو قليل، كما في قصة الذي قتل 100 نفس لما نزل بالموت ماذا فعل؟ نأى بصدره، لأن العزم موجود فلا يستطيع أن يمنعه، تحرك حركة قدر شبر فصارت سببا للمغفرة. كذلك الخير، لا الخير أوسع، الهم يكتب له، الهم في الخير يكتب له، من فضل الله رحمة الله كرمه سبحانه، لأن هذا في الخير، فالله سبحانه وتعالى يجزي يعامل بالفضل، الحسنة بعشر، الهم بحسنة، إذا تحدث عبدي أن يعمل حسنة فأنا أكتبها له ما لم يعملها، فإن عملها كتبتها له 10، هذا في الخير يكتب كل شيء. وذلك قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت، جاء الكسب الحسنات بالفعل مخفف ليدل على أنه يحصل الخير بأدنى ملابسة وأدنى عمل ولو بالهم، وأما الشر جاء بالفعل الثقيل، لها وعليها ما اكتسبت، يعني لابد من عزم أو عمل حتى يكتب عليه. هذا الأول، من قتل في حرم الله هل تغلظ عليه الدية؟ نقول نعم، للحاكم يغلظ عليه، لم يرد فيه شيء مرفوع، لكنه صح عن عثمان رضي الله عنه البيهقي أن رجلا وطئ امرأة في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنه بدية وثلث دية المربع 400 جعلها أو 4000 جعلها 6 دية ونص دية المرأة دية المرأة وثلث ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. هذا يعني فيما يتعلق بالقتل في الحرم، لو رأى الحاكم أن يعزره بالتغليظ يزيد عليه فله ذلك لفعل عثمان رضي الله عنه. أو قتل غير قاتله، هل يمكن أحد يقتل غير قاتله؟ نعم، كانوا في الجارية يقتلون الشريف، يعني يختارون أفضل شخص في العائلة، وهل موجود اليوم؟ ما لا زال موجودا سبحان الله، يعني إلى الآن موجود في بعض البلاد، إذا قتل شخص وضيع لم يقتلوه وبحثوا عن أفضل شخص في العائلة، يعني إنسان عالم، إنسان وجيه، إنسان له قيمة ويقتلونه. سبحان الله، ما ذنبه هذا؟ لا، قالوا يعني لإظهار العز نقتل، يعني نزيد ألمهم، نكسر هذه العائلة، قتلوا منا شخص احنا نقتل أفضل واحد حتى نذل هذه العائلة ونبين قوتنا وعزنا. هذا موجود، أي موجود، سببه الجهل والعصبية الجاهلية والعياذ بالله. هذا من أعتى الناس على الله، يقتل غير القاتل، عدوان محض. كيف تطاوعك نفسك أن تقتل شخصا بريئا؟ وقد يكون هذا من أصلح الناس، يأمر بالخير والصلاح وله صاحب صدقات وإحسان يستحق الإكرام، كيف يقتل ولا علاقة له بالقتل الأول إطلاقا؟ لا حرم عليه ولا رضي به ولا له علاقة، وقد لا يكون قريبا جدا، يعني كأخ أو أب، قد يكون ابن عم بعيد لكنه يقتلون لأنه من العائلة. أشكنا هذا من أسوأ ما يكون وأشد أنواع الظلم والعياذ بالله. الثالث قال: أو قتل لذحل الجاهلية. إيش معنى ذحل الجاهلية؟ يعني العداوة، عداوة الجاهلية، يعني شخص بينه وبين شخص ثائر في الجاهلية ثم أسلموا وقتلوا بعد الإسلام لأنه قتل أخاه في الجاهلية أو لأنه فعل كذا وكذا في الجاهلية، هذا والعياذ بالله رجع إلى الجاهلية ولم يعني يغيره الإسلام. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يهدم ما كان قبله. هذا لا، ما زال متمسكا بثار الجاهلية، هذا ما نفعه الإسلام كثيرا، ولا شك لا يكفر، لكنه أسلم على ضغائن ولم يغسله الإسلام ولم يطهر، بقيت هذه الضغائن في قلبه وهذا الشر حتى تجر على قتل مسلم. لماذا قتلته؟ لأنه فعل كذا في الجاهلية قبل الإسلام. هذا أيضا من أشد الناس عتوا على الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن القتل يختلف، قتل العمد ليس على حد سواء في الإثم، وإن كانت دية واحدة لكنه يختلف، وللحاكم أن يعزر على أنواع القتل الشنيعة بما يراه. مثل قتل الغيلة، سبق لنا أن مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه إيش؟ يتحتم قتله حتى لو عفى عنه أولياء الدم. عثمان رضي الله عنه غلظ على من قتل خطأ مع أنه لم يتعمد، قتل خطأ في الحرم لأنه يعني قتل بجوار الكعبة بالطواف، فغلظ عليه الدية. وأيضا غلظ عثمان رضي الله عنه على رجل مسلم قتل ذميا متعمدا، ما في قصاص، لكن جعل دية هذا الذمي مثل دية المسلم مع أنها النصف، لكن ضاعف عليه دية الذمي تعزيرا، تغلظ تعزيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد. كذا عندكم وشبه هذه خطأ الواو، النسخة اللي فيها واو يشيلها، هي بدون واو صحيح، بدون واو هذه خطأ. والحديث موجود عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بدون الواو، هذه خطأ مطبعي. العجيب أن الصنعاني شرح على الخطأ هذا، قالوا فيه دليل على تغليظ دية الخطأ، هذا غير صحيح. دية الخطأ يعني ما في تغليظ إلا في فعل عثمان رضي الله عنه في قتل عند الحرم، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد تغليظ في دية الخطأ. دية الخطأ كما سبق مياه من الإبل، أخماس أو أثلاث كما سبق، لكن لم يرد تغليظ في دية الخطأ عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ مطبعي. ألا إذن صوابه ألا إن دية الخطأ شبه العمد، يعني هذا بيان لهذا النوع من القتل، وهو سمي الخطأ لأنه لم يقصد القتل ووصف بشبه العمد، حين يسمون شبه الخطأ أو خطأ العمد وشبه العمد. فعلى كل حال هو بين الخطأ بين الخطأ وبين العمد المحض، وتعمد الجناية ولم يقصد القتل، والدليل أنه ضرب بآلة لا تقتل غالبا كقتل موسى عليه السلام للقبطي، فوكزه موسى فقضى عليه. هل الوكس آلة قتل؟ في الغالب لا، لكن قد تقتل. كان الضارب قويا موسى عليه السلام، كان قويا ورفع حجر لا يرفع إلا عشرة، فالله أعطاه قوة في البدن ليتحمل أعباء الرسالة، لأنه سيواجه فرعون عطقى من وجد في ذلك الوقت. فعلى كل حال هذه حكمة لله، قوة بدن، ضربه بغضب ضربة قوية فقتله. فهذا لم يعني آلة غير قاتلة، لكن الدية تغلظ تعزيرا للقاتل. ثم بينه ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، يعني هذا صوت صغير وعصا صغير، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه صححه ابن حبان. هذا يرجح أن العاقلة تحمل ولا ما تحمل، الحديث ماذا يرجح؟ أنها تحمل. كيف؟ مغلظة وصعبة على القاتل. طيب هذا رأي، في رأي آخر؟ نقول الحديث يرجح أن العاقلة تحمل ولا يرجح أنها ما تحمل؟ لا، في شبه العمد في نفس الحديث. لا، هذا شبه العمد مغلظ، الخطأ غير مغلط، كلها 100 من الإبل. التغليظ في الأسنان، التغليظ في الأسنان. نقول هذا لو تأملنا الحديث كان والله أعلم أنه يرجح أن العاقلة لا تحمل، لأن هذا التغليظ من أجل إيش؟ الزجر وعقوبة للجاني. لماذا غلظ عليه؟ عقوبة له، يعني كأن التغليظ مراعى فيه تأديب الجاني لا نفع المجني عليه، هذا تأديب للجاني، غلظ عليه تعزيرا تأديبا. فإذا حملتها العاقلة لم يحصل المقصود، لأنه لا يبالي سواء كانت مغلظة أو غير مغلظة، لا يبالي لأن غيره سيحمله لن يحمل شيئا، لكن إذا حملها هو فإنه سيتأدب أدبا عظيما، ولا يمكن أن يقدم بعد ذلك على قتل المعصومين. لأن يعني بعض الناس شرير، يعني لو واحد رد عليه كلمة مرتين نزل عليه، بعضهم يحط عصا في خلف السيارة وراء المرتبة، ولا يسمونه حجرة ولا مفك ولا عصا العفريتة ولا شيء من هذا القبيل، وأي كلمة يرد عليه واحد ولا يحده مثلا ولا يضايقه في السير، وكلمة كلمتين ينزل عليه، سبحان الله، كأنه يقاتل يهود ونصارى، أخوك المسلم هذا، وينزل ويضرب بما بين يديه. وإذا لم يكن معه شيء، وجد حجرا ولا أي شيء في الأرض، أخذه وضرب به وكأنه يقاتل كافر، وربما يضربه ويموت. هذا لا شك أنه عنده عدوان، عنده عدوان تساهل بحقوق الناس والعدوان على دماء الناس، هذا يستحق الردع والتعزير ولا تحمل العاقلة. الحديث هذا يرجح أنها على الجاني في ماله. طيب إذا لم يجد، إذا عجز، 100 من الإبل 40 في بطون أولادها، كم تساوي الناقة الحامل؟ كم قيمتها اليوم؟ تصل إلى 10,000 أو أكثر. طيب 40 في 10 400,000، وثلاثون وثلاثون، كل واحدة كم حقة وجذعة؟ كل واحدة أقل شيء 3-4,000، 30 في 3 في 4، كم صارت؟ حوالي يعني 700,000. نقول إذا كان عنده مال فمن ماله. بعض الناس قد يكون عنده أرض، عنده تجارة، عنده شيء يدفع، وإذا كان لا يجد كيف تكون؟ تقسط عليه يدفعها شيئا فشيئا، تقسط عليه ويدفعها على سنين، دين عليه يدفع على قدر استطاعته. فلا شك هذه عقوبة شديدة، لو عقلها الإنسان لما أقدم على مد يده على مسلم قط. فهذا يعني يظهر أن المقصود ليس نفع المجيء عليه بزيادة المال، إنما المراعى في تأديب الجاني وردعه عن العدوان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري وأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. إذا جاء النص فلا يلتفت إلى العقل، لأن العقل يقول الإبهام مثلا أكثر نفعا من الخنصر، فيقتضي هذا أن تكون ديته أكثر من دية الخنصر. الأسنان الأضراس أكثر نفعا من غيرها، لأن هي التي تطحن الطعام. لو سقط الثنية ما أشكلت عليك سقوط الضرس، أنه هو الذي يأكل عليه. إذن العقل متبادر العقل أن الأسنان تتفاوت في منافعها والأصابع تتفاوت في منافعها. هذا الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه قبل أن يبلغ الحديث، كان يحكم بأن دية الأصابع تختلف، حتى سمع هذا الحديث فأخذ به وترك رأيه. هذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغ الحديث أن يقول سمعنا وطعنا، ويترك النظر ويأخذ بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل له نظائر هذا تسوية وحسم النزاع بشيء محدد؟ نقول نعم، له مثال آخر أو نظير، وهو حلب المصرات. إذا حلب الإنسان المصرات التي اجتمع فيه لبن كثير ثم ردها، يرد معها إيش؟ صاعا من تمر. طيب اللبن المحلوب يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت كثيرا، هذه اللبن كثير، هذه وسط، هذه كذا، يختلف. وهل اللبن يعادل صاع من التمر؟ ليس بشرط، قد يكون أكثر قد يكون أقل. فالشارع جعل شيئا ثابتا يرجع إليه بغض النظر عن التفاوت. فليس صاحب مصرات يقول لا والله أنا شاتي فيها صاعان من اللبن، والصاع الواحد من اللبن أفضل من صاع من الطعام، كيف تأخذ صاعين لبن تعطيني صاع تمر؟ صاع لبن أحسن من صاع تمر، فكيف تأخذ اثنين تعطيني واحد؟ هذا كله ما يلتفت إليه، لأن الشارع حدد صاعا من تمر لحسم الخلاف. فعلى كل حال إذا جاء النص فلا يلتفت إلى النظر. وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهم رفع وقال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. على كل حال يعني ما دام أنه وصله ثقة فزيادة الثقة مقبولة على الأصل، ما لم تحتف القرائن بأنها ضعيفة. إذن هذا الحديث يدل على أن من تطبب، يعني تطبب يعني بدأ يعالج وهو ليس متمكنا من الطب، وليس يعني مفتريا تماما. بعض الناس قد يجالس طبيبا أياما معينة ويراه يفعل كذا ويراه يفعل كذا في بعض الأمراض فيأخذه على الإطلاق، كل من جاء فيه العلم الفلاني وصف له الدواء الفلاني بدون يعني حذق، بدون دراسة، بدون معرفة، فيقع في أخطاء، ربما يصف العلاج شخص لا يناسبه فيموت أو يتلف عضو أو ما شابه ذلك فهو ضامن. طيب كلمة ضامن إيش معنى ضامن؟ يعني يضمن الدية ولا قصاص؟ فهو ضامن، كلمة ضامن محتملة. هل معنى ضامن يضمن القصاص إذا مات المريض يقتل، أو الضمان هو الدية؟ نقول اللفظة محتملة، لكن علماء ذكروا أنه لا يقتص منه، لأن الغالب أن المريض أذن له بالعلاج، وهذا لم يتعمد أيضا الجناية المحضة، يعني ما قصد قتل أعطاه سما، لأنما عالجه بجهل وهو يريد أن ينفعه، لكنه ليس ماهرا بالطب فحصلت الوفاة. فالضمان هنا ضمان الدية وليس ضمان القصاص. العلماء يقولون الطبيب يضمن إلا بثلاثة شروط، إذا تم ثلاث شروط ما يضمن. الشرط الأول أن يكون حاذقا، يعني معروف بالطب إنسان درس تخرج من جامعة وتدرب وصار طبيبا معروفا، عنده شهادة وعنده خبرة، هذا الشرط الأول. أو طبيب شعبي لكنه متمرس، إنسان طبيب شعبي لكنه متمرس سنين، إنسان لازم طبيبا شعبيا كملازمة الوالد أو شخص آخر، تعلم من الطب سنين حتى مهر في هذا الطب الشعبي وأتقنه، ولو لم يكن معه شهادة، ولا يزال الناس يعالجون عند الأطباء الشعبيين وعلاجهم ينفع بإذن الله، يعني كثيرا ما ينفع. إذن الشرط الأول يكون إيش؟ حاذقا بالطب. الشرط الثاني أن يكون بإذن المريض، وذلك إذا أرادوا الآن المعمول في المستشفيات إذا أرادوا إجراء عملية ماذا يفعلون؟ يوقع المريض من أجل أن يخلي مسؤولية الطبيب، لو توفاه الله وتلف عضو حتى تخلى مسؤولية الطبيب، هذان شرطان. الشرط الثالث ألا تجني يده، ألا تجني يده، يعني مثلا شق لكنه تعدى الحد في الشق خطأ، ولا لا لو تعدى عمدا وقتل يقتل إذا ثبت، لكن غالبا أخطاء أطباء معروف يسمى أخطاء الأطباء، وفي لجنة شرعية الآن تحقق في أخطاء الأطباء ويغرمون إذا ثبت، إذا أخطأ في إجراء هذه العملية فإنه يضمن. إذن ثلاثة شروط، لكن لو أجراها على الوجه المقرر من جهة الطب، لكن قدر الله أن مات هذا المريض أو تلف عضو انشل أحد الأعضاء أو عمية العين، فإن هذا أمر قدر الله، والطبيب لا يلام على ذلك لأنه ماهر بالطب وعالج المريض بإذنه ولم يتعدى، فعل ما يقتضيه الطب، لكن قدر الله أن توفي المريض أو تلف العضو فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذا مثل قتل، مثل قطع العضو، يعني قامت الحدود أو القصاص فيما دون النفس ثم تتطور الجناية ويموت، يعني سارق قطعت يده ثم تلفت اليد أو مات السارق، يعني العضو هذا اليد صارت فيها جراثيم وتطورت حتى شلت أو قطعت أو مات، ما عليه شيء، الذي قطعه ليس عليه شيء لأنه فعل فعلا مأذونا به شرعا ولم يتعدى. لكن لو تعدى وقطع يعني من الذراع بعض الشيء يضمن. فإذا هذه ثلاثة شروط إذا تحققت لم يضمن الطبيب. في حالات كثيرة يموت المريض تحت العملية، ولا سيما عملية الكبار كفتح الصدر وما شابه ذلك، يعني أحيانا يتوفى المريض تحت العملية ولا يغرم الطبيب شيئا لأنه أجراها على الوجه المأذون له الصحيح ولم يتعلم. لكن إذا ادعى المريض أو أحد أولياء المريض أن الطبيب أخطأ والطبيب ينكر، كيف يكون الأمر؟ يقول أصل براءة ذمة الطبيب حتى يثبت أنه اعتدى. وذلك توجد لجنة تحقق في الشكاوى ضد الأطباء، لجنة مكونة من أطباء ومن ناس من علماء الشريعة يحققون في القضايا التي ترفع على الأطباء، هل هو صحيح؟ يعني عالم شرعي وطبيب كبير وله خبرة يحققون في هذه الأخطاء، هل فعلا أخطأ تعدى أو أنه أجراها كما هو مأذون له من ناحية الطب ومات. فإذا ثبت خطأه فإنه يغرم. والدية على عاقلته يقول نعم هذا مثل الخطأ، هذا يجري مجرى الخطأ. إيه ما خالف ولو أخذ مقابل، لما يخالف ولو أخذ مقابل، الأصل الطبيب مؤتمن، هذا عمله مؤتمن عليه، أصل فيه الأمانة والصدق حتى لو أخذ أجرا. ما في طبيب يعمل بلاش، إما راتب من الدولة أو يشتغل على حسابه ويأخذ من المريض، ما في طبيب يشتغل مجانا، فهو لابد يأخذ أجرا، ما اشتغل إلا يأخذ أجرا، ولا حرج عليه أن يأخذ أجرا. لكن المهم أنه معروف بالطب لا يعالج مرضا لا يحسنه، حتى لو كان طبيبا في تخصص وراح يسوي عملية في تخصص آخر يدان بهذا إذا ثبت أنه هذا لا يحسنه. فإذا أجر العملية فيما يحسن وبإذن المريض ولم يثبت أنه أخطأ، هذا قدر الله، إذا مات هذا قدر الله. ولا نقول أنه أخذ أجره واستعجل وكذا، هذا عاد يحتاج إلى إثبات. هل كل طبيب يأخذ أجره يستعجل ويخل؟ لا، هذا ليس قاعدة. يعني مثل أخطاء الأطباء، أحيانا تجرى عملية ثم يلتهب الجرح ويشتد الألم، وإذا فتحوا الخياطة وجدوا قطنا منسي، أو أحيانا مقص، مرة وجدوا مقص في بطن المريض، هذا لا شك أنه خطأ، هذا فعلا استعجل وما اهتم ولم يبالي، ما تعمد. لو تعمد ومات المريض يقتل، لكنه ما تعمد، نسيه، لكن هذا نوع إهمال، هذا خطأ بلا شك، هذا يحاسب عليه المريض، قصد الطبيب بالدية، يعني يدفع دية ما حصل بسبب هذا الخطأ. والله إلا طبة، يعني الناس يعني غالبا يركزون على خطأ الطبيب. طيب كم أصاب من مرة؟ طبيب عاد من 20 سنة ويجي عمليات يوميا تقريبا، يمكن في اليوم عدة عمليات، 20 سنة احسب كم سوى من عملية، آلاف العمليات ونجحت واستفاد المرضى بإذن الله، ثم بعد 10,000 عملية أخطأ في واحدة، خلاص تقوم القيامة. هو لا شك أنه هذا خطأ ويضمنه، تحمله الطبيب، لكن ليس معناه أنه تشوه سمعته ويسقط من مهنته بخطأ واحد. ولو افترض عدم الخطأ لم يبقى طبيب ولم يبقى قاضي ولم يبقى معلم ولا أحد، كل يخطئ. القاضي يخطئ في المحكمة ولا ما يخطئ؟ يخطئ. الطبيب يخطئ، المعلم يخطئ، كل يخطئ، الخطأ طبيعة البشر. لكن بعض الناس يفرح إذا وجد خطأ على طبيب، ينشره في وسائل الإعلام ويفضح هذا الطبيب، شو اسمه؟ لا، هذا حرام، لا يجوز فضح الطبيب لخطأ مغمور في بحر حسناته. نعم يحاسب عليه لكن ما يفضح، ونشر مقاطع لا شك أنه خطأ وحرام شرعا ويعاقب عليه الناشر، هذه فضيحة وتشهير. نقول لك حق، طالب به بالطرق المشروعة وخذ حقك، يغرم الطبيب ويعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا. إذا كثر منه الخطأ والتفريط ربما يعزر بسجن أو بغيره أو فصل من المهنة أو ما يراه الحاكم. لكن هذا التشهير وإسقاط الطبيب لخطأ معين هذا شك أنه جناية وحرام شرعا ويعاقب عليه نظاما. فبعض الناس يعني إما جهلا منه أو يعني حقدا يحب يتشفى فينشر في مقاطع في وسائل الاتصال وتنتشر في آلاف مؤلفة، ينتشر هذا الخبر بين يمكن مئات الآلاف أن الطبيب فلاني فعل كذا وكذا وحصل كذا وكذا ومات المريض. وحتى لو مات المريض قاتل خطأ. السائق لو صدم واحد ومات يفصل من عمله؟ ما يفصل. ما سمعنا أن السائق منع من القيادة لأنه صدم ومات المصدوم، يعاقب عليه يدفع الدية ويعود إلى مهنته كسائق. لا هذه الأفراد ما فيها شيء، تتكلم على التشهير. يعني طبيب أخطأ وجاك واحد والله أنا جربت هذا الطبيب وأنه أخطأ، هذا ما فيه شيء. يعني هذا ما يضر الطبيب كونك تعلم واحد أو اثنين، الذي يضر الطبيب هو النشر الذي يسقطه. خلاص إذا كان في عيادة خاصة ما أحد يجيه، وإذا كان في مستشفى حكومي ربما أنه تكثر مطالبات بإقالته، وإذا المريض حول عليه رفض صار إشكالية، ربما الطبيب هذا يتعطل عمله ويهدم مستقبله بسبب خطأ واحد، هذا ظلم وعدوان. وعنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل. المواضح ما هي المواضح؟ هي الجراح التي توضح العظم، والعلماء حملوها على الرأس والوجه خاصة دون بقية الجسد، ولكن ما في دليل واضح على حملها على جراح الوجه والرأس، هذا يحتاج إلى دليل واضح. والحديث عام المواضح، لو جنى عليه في الساق وخرج العظم قلنا هذه موضحة، خرج عظم الساق أو عظم العضد أو عظم الفخذ أو أي عظم من عظام البدن ظهرنا الحديث عام. لكن ينظر في كلام العلماء، إن كان إجماعا فلا كلام مع الإجماع، وإن كان في خلاف هو الذي أظن أنه الحديث، أن الحديث يحمل على عمومه، وأن كل جناية تظهر العظم ففيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس والوجه أو كانت في بقية الجسد. قال رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل، صححه ابن خزيمة وابن الجارود. أذن
أذن كمل بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة، ولفظ بداود دية المعاهد نصف دية الحر، يعني في بعض الروايات الحر المسلم، ولا شك أن هذا هو المراد الحر المسلم. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. هذا حديث في بيان عقل أهل الذمة وهم اليهود والنصارى دون المجوس ودون عبدة الأوثان، فهؤلاء ديتهم قدرها الصحابة 800 درهم، 800 درهم يعني شيء بسيط. دية المسلم كم درهم؟ من 10 إلى 12 ألف، يعني المسلم نقول ديته 10,000 أو 12,000 على حسب الصرف. ودية المجوسي كم؟ 800، يعني نسبة 800 إلى 12,000 أو 10,000 أقل من العشر، أقل من العشر المجوسي. عموم عبدة الأوثان البوذي السيخي الهندوسي إذا كان معاهد، أو أهل ذمة إذا كان بينهم وبينهم عهد. أهل ذمة يعني يدفعون الجزية في بلاد المسلمين، أو معاهد جاء من الخارج، أو بينه وبينهم عهد ولو كان في بلده، فهذا معاهد بينه وبين بلدي وبين بلد المسلمين عهد، هذا معصوم الدم ويحرم العدوان عليه. وإذا قتل عمدا أو خطأ فيه الدية، ما في قصاص. فدية الوثني 800 درهم، دية الكتابي، الكتابي أفضل منه، وإن كان الكتابي أيضا مشرك، كان مشركا لكنه خير منه، لأن يؤمن بالله، يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالرسل، فهو خير من الوثني الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالكتب ولا بالرسل. فإيمان الذمي بالله واليوم الآخر والكتب والرسل أعطاه فضيلة في الدنيا، وإن كان مخلدا في النار يوم القيامة والعياذ بالله، لكن أعطاه فضيلة، أباح الله نكاح نسائهم وأكل طعامهم وأكل ذبائحهم، وديته نصف دية المسلم، له مراعاة لأجل هذا الاعتقاد. أما الوثني فإنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلا يحل تحل ذبيحته ولا يجوز نكاح نسائهم، وديته سهلة قليلة. لكن لو تساهل بعض المسلمين في قتل الوثنيين لأجل أن الدية سهلة، فللحاكم أن يعزره بما يردعه عن قتل المعصومين. دية المعاهد نصف دية الحر. المعاهد هذا لابد من ضبطه بالكتاب، كذلك عقل أهل الذمة. أهل الذمة على القول الصحيح يمكن أن يكون غير يهود ونصارى، الذمة يمكن أن الجزية تؤخذ على القول الصحيح من عموم المشركين، لكن العبرة بكونه كتابي يهودي ونصراني، هذا خاص باليهود والنصارى. دية الرجل نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة اليهودية والنصرانية نصف دية المرأة المسلمة. وبقية أهل الأوثان 800 درهم. ثم قال وعقل المرأة أي دية المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. حديث صحابة الخزيمة لعله بالشواهد، الحديث فيه ضعف، من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده وهم الشاميون فروايته مستقيمة، وإذا روى عن غير أهل بلده فإنه يضاعف فيها، لأنه حدث في غير بلده فكثرت أخطاؤه فضعفت روايته عن غير أهل بلده. إذا حدث عن غير تلقى عن غير أهل بلده فإنه يكثر في روايته الخطأ، ولذلك العلماء فصلوا فيه. قال سمعني بعياش إن روى عن الشاميين فحديث صحيح، روى عن غير الشاميين حديث ضعيف. ابن جريج حجازي فضعف الحديث بسبب رواية إسماعيل عن ابن جريج. ثم في علة أخرى أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه عن عمرو بن شعيب، وذكر بعض الأئمة أن أظن الإمام البخاري قال لم يسمع جريج من عمر، ففيه انقطاع، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديد، قال عن عمر لم يصرح، ما قال سمعت عمر. البخاري رحمه قال لم يسمع من عمر. الحديث فيه علتان، لكن يقويه مرسل سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه سئل، قيل إذا عن المرأة، سئل عن المرأة إذا قطع أصبع قال فيه 10 من الإبل، قال إذا قطع أصبعان قال فيه 20، قال إذا قطع 3 قال فيه 30، قال إذا قطع 4 قال فيه 20. فتعجب السائل وقال لما عظم خطبها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. هذا ربيعة، ربيعة سمى ربيعة الرأي. فغضب سعيد وقال عراقي أنت، لأن القياس جاء منين؟ من أبي حنيفة من العراق، فهم معروفون بالقياس. فقال عراقي أنت؟ قال لا ولكني أسأل. فقال السنة يا ابن أخي. فقال سعيد السنة، هذا ينصرف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون من كبار التابعين، وإذا قال السنة فالأقرب أنه يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مرسلا. ومرسيل سعيد من أحسن المرسيل. فإذا انضم مرسل سعيد إلى حديث هذا الضعيف، حديث عمرو بن شعيب، أنه يقويه. وهذا هو المعروف عند جمهور العلم أن عقل المرأة دون النص، دون الثلث، من الثلث فما دون، أنها كالرجل، أصبع في 10، أصبعان فيما 20، 3 أصابع فيها فيما فيها 30، إذا وصل 4 40 هذا تعدى النصف، فإذا الثلث أقصد، فإذا تعدى الثلث رجع إلى نصف جراحة ودية الرجل، لأن الأصل أن المرأة على النصف من دية الرجل. المرأة إذا قتلت فيها 50 من الإبل، لكن فيما دون الثلث، الثلث والثلث كثير، ما دون الثلث فإنها تكون كالرجل لأنه قليل، وإذا بلغ الثلث الثلث كثير، فيرجع إلى الأصل وأن على النصف من دية الرجل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. على كل حال له شواهد يتقوى بها، فهذا الحديث لا بأس به، ودليل على أن شبه العمد مغلظ كالعمد. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في غير حامل سلاح، لم يقتل بسكين ولا بسيف ولا بحجر كبير ولا بعصا كبير، وليس فيه تعمد القتل، ما في ضغينة من قبل، ما في عداوة من قبل، إنما مثل المشاجرات التي تنشب بين بعض الناس يتشاجرون، حصل موقف كلمة من هذا وكلمة من هذا، وحصل اشتباك بالأيدي أو بعصي صغيرة أو ببعض الأحجار، وهكذا قد يموت أحد متخاصمين أو يكونون مجموعات يموت واحد بينهم، هذا يعتبر شبه عمد. إذن ضابط شبه العمد كما سبق أنه قصد الجناية وبآلة لا تقتل غالبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وابو حاتم إرساله. على كل حال يعني هذا فيه ضعف، والمعروف يعني في الأحاديث التي أصح منه أن الدية بلغت ما بين 4,000 إلى 8,000، فيعني 12 هذا في نظر، وهي على كل حال يرجع فيه إلى قيام الإبل، قد تزيد قد تنقص على حسب قيام الإبل. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به. يعني ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا كما في بعض الروايات، لأنه يشبهه تماما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله لأنه لا يعرف أنه ابنه، لا، الشبه واضح، أشبه به من الغراب الغراب، لكنه أراد أن يقرر حكما. قال: من هذا؟ قال: ابني وأشهد به، تأكيد، ما يحتاج أن يشهد لأن الشبه واضح، ولم يسأله تشكيكا في نسبه، إنما يريد أن يقول ابني حتى يقرر هذا الحكم. فلما تحمس وقال أشهد به، ضاحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. إيش معنى يجني عليك؟ أما إنه لا يجني عليك، يعني لا تصير جنايته عليك، ليس المعنى لا يجني عليك مباشرة، لا، هذا ليس هذا المراد. المراد إذا جنى ما تكون الجناية عليك ولا تجني عليه. وأنت يا الأب إذا جنيت على شخص ما يتحملها الابن، هذا واضح، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لو أن طفلا صغيرا أتلف شيئا من المال، من المسؤول؟ ها؟ طيب، يخالف الحديث هذا، إذا غرمنا الولي خالفنا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجني عليه ولا يجني عليك. إذا قلنا يغرم والد الصبي معناه خلف الحديث، نقول ما يتحمل والد الصبي الجناية على هذا الصبي. طفل عمره سنتين دخل محل فيه تحف، تحفة يمكن بألف ريال كلها من الفخار، ولمس واحدة وسحبت ثانية وثالثة وطاح ثلاثة أربعة خمس تكسرت، ويوم حسبناها ولها 5000 ريال. قال: يلا تعال يا والد الصبي ادفع 5000. قال الأب: أنا ما أدفع شيء، أنا ما كسرت شيء ولا لي دخل، خذ من هذا الصبي. كيف أخذ عمر سنتين؟ قال: ما عليه، هو اللي جنى، أنا ما لي دخل. لو قال الأب هذا صحيح كلامه ولا لا؟ صحيح كلامه، نص الحديث. إذن إذا حب الأب أن يتحملها فهذا إحسان، هذا ما في كلام، لكن إذا أبى الأب فإنه لا يلزم، أن هذا نص، والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب إذن صاحب المحل ماذا يصنع؟ يقول: هي دين في ذمة هذا الصغير، إذا بلغ واشتغل وصار له دخل يأخذ منه، ربما يدخل تحفيظ القرآن يصير له مكافأة، ولا يدخل الجامعة يصير له مكافأة ويأخذ مكافأة. المهم دين، يكتب دين على هذا الصغير إذا لم يعفو صاحب المحل، لكن الأب ما يلزم. حادث السيارة، صدم الولد وجابوا الأب: تعال ابنك صدم، يلا ادفع. قال: ما لي دخل، خذوها منه. الولد طالب في ثالث متوسط ولا أولى ثانوي وما عنده شيء، لو تفتش ما لقيت ريال في جيبه، من يتحمل هذا الحادث؟ نقول: في ذمة هذا الصغير. ها؟ هذا عاد يرجع إلى الأنظمة، إلى الأنظمة. إذا كان يعني الحاكم القاضي أو المسؤول يرى أن هذا استهتار ومخالف للنظام، وهذا طفل أو شاب صغير عمره 15 سنة 16 سنة يسوق بدون رخصة، هذا خطأ في تعريض للناس، في تعريض لأموال الناس وأرواحهم للخطر، فرأى أنه يسجنه، ما في مانع، يمكن يسجن يؤدب، ليش تسوق أنت صغير وما تعرف وتجني على الناس؟ اليوم جت في سيارة بكرة تجي في نفس، وأنت صغير ما تحسن القيادة، هذا شيء ثاني، هذا يرجع فيه للنظام وما يراه الحاكم، لمنع مثل هذه الأخطاء التي تضر بالناس. المقصود أن الحديث صريح، نص صريح وموافق للقرآن: ولا تزر وزر أخرى، لا تجني عليه ولا يجني عليك. طيب لو قال العاقلة تتحمل دية الخطأ، كيف نجمع بينه وبين الحديث قضى بالدية على عاقلتها؟ نقول: هذا ليس من باب الجناية، ولكنه من باب إيش؟ التعاون، من باب التعاضد والتعاون، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا حكم يدل على أن الإسلام دين التكافل، ودين التعاون، وليست عقوبة للعاقلة. العاقلة لا تعاقب بحمل الدية، إنما هذا من باب التعاون على البر والتقوى والتعاضد والتناصر، لأن الغالب أن العائلة والقبيلة بعضهم يقف مع بعض ويعينه، ولا سيما أن العاقلة سيحملون شيئا قليلا جدا، كل واحد يحمل شيئا لا يضر به إطلاقا، ما يأثر عليه، يحمل بعير وعنده غنى وسعة ما يضره، أو نص بعير أو ما شابه ذلك على حسب حاله. إذا نقول العاقلة، حديث العاقلة لا تتعارض مع هذا الحديث. وفق الله الجميع، محب ورضا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ أيوه.